أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. لا يزال الكلام موصولا حول القرآن الكريم وآياته الباهرات المعجزات. كلمة آية تطلق ويراد بها معاني عدة، من أشهر هذه الإطلاقات الآية الكونية والآية القرآنية. وبين الآيات القرآنية والآيات الكونية تشابه كبير يجعلنا عند النظر نستثمر ما ذكره الله تعالى في شأن الآيات الكونية للدلالة على إعجاز هذا القرآن. أولا، نشير إلى أن القرآن الكريم اهتم اهتماما كبيرا بأمر الآيات الكونية المبثوثة في كون الله سبحانه وتعالى، مما تقع عليه أعيننا أو نشاهده ونتعامل معه في حياتنا. وبلغ من اهتمام القرآن الكريم بهذه الآيات الكونية أن الله سمى كثيرا من سور القرآن الكريم بهذه الآيات. عندك سورة الإنسان، الشمس، القمر، النجم، النحل، النمل، العنكبوت، الليل، الضحى، الفجر، العصر، البقرة، الأنعام، وغير ذلك من الآيات التي تسمى بأسماء آيات صور، تسمى بأسماء آيات من آيات الكون. ونجد كذلك أن الله تعالى افتتح كثيرا من سور القرآن الكريم بالقسم، ويأتي القسم في كثير من الأحيان بهذه المخلوقات وبهذه الآيات الكونية. ويكفي أن نذكر دليلا واحدا في سورة الشمس، ربنا سبحانه وتعالى أقسم بأحد عشر شيئا، أطول قسم في القرآن الكريم، أطول قسم في القرآن الكريم، أحد عشر شيئا، وكلها آيات كونية. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. أحد عشر شيئا، كلها آيات كونية. عند النظر في هذه الآيات الكونية نجد تشابها بينها وبين آيات القرآن الكريم عندما نقرأ كلام الله عن كلا الآيتين، الآية الكونية والآية القرآنية. لماذا؟ لأن الذي أنزلهما هو الله سبحانه وتعالى، مصدر خلق هذا الكون هو الله، ومصدر إنزال هذا القرآن هو الله، فهما مرتبطان ارتباطا في بعض الصفات التي تعطيك وأنت تؤمن بعظمة وجلال وجمال الآيات الكونية، إن الآيات القرآنية أيضا فيها هذا الجمال وهذا الإعجاز. تعال كده نقف مع بعض أوجه الشبه ما بين الآيات الكونية والآيات القرآنية. أول شيء أن الآيات الكونية تمثل قمة التحدي، تمثل قمة التحدي والإعجاز، بحيث لا يقدر مخلوق مهما كان أن يأتي بشيء من هذه الآيات خلقا أو إيجادا من عدم حتى ولو كان شيئا بسيطا. ربنا سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. كذلك الآيات الكونية لا يستطيع أحد أن يغير مسارها أو أن يعدل من ترتيب الله فيها. عندما حاج سيدنا إبراهيم النمروذ وقال ربي الذي يحيي ويميت، تكبر قال أو أنا أحيي وأميت، تعالى يا عم اثنين محكوم عليهم بالإعدام، اعدم ده وإطلق سراح ده، فأنا ده أحيي وأميت. فقال لو سيدنا إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالآيات الكونية أول ظاهرة أنها تمثل قمة التحدي والإعجاز، بحيث لا يستطيع مخلوق مهما على شأنه أن يأتي بشيء منها أو أن يعدل مسارها. ونفس المعنى في القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى تحدى بالقرآن الكريم الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فعجزوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم بعشر سور فعجزوا، وتحداهم بصورة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا يعني فيما مضى ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يبقى ده أول مظهر، التحدي والإعجاز في كون الله قائم وهو أيضا في القرآن الكريم قائم. رقم اثنين، أن الآيات الكونية تتسم بالإتقان والإبداع والجمال، فلا يوجد في كون الله خلل أو اضطراب، وإنما منتهى الإتقان. صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. ويتحدى ربنا الناس جميعا إنهم يوجدوا خللا في خلق الله، اضطرابا في كون الله. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أبلا بيقول إيه بقى؟ ها؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر لو جدع كده، بص كده على السماء وقول ان فيها عيب في الحتة الفلانية، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ هل ترى شقوقا او صدوعا او خللا او اضطرابا؟ ثم ارجع البصر كرتين، مرة بعد اخرى ولو لألف مرة، ارجع البصر كرتين، مرة بعد الثانية بعد الثالثة بعد الألف بعد المليون، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هات إن النتيجة إيه؟ فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يبقى الإتقان والإبداع والجمال موجود في آيات الله الكونية، وهو موجود أيضا في كلام الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول عن كتابه الكريم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويقول قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ويقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى كتاب أحكمت آياته قرآنا عربيا غير ذي عوج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويتحدى بقى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الجدع بقى يطلع فيه اختلاف اضطراب، مفيش زي السماوات والأرض. لما قال فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، طلعوا في القرآن الكريم ما يفيد الاضطراب. اللهم إلا إذا كانت أهواء ومحاولات لأي حاجة لا تقوم على ساق. الشيء الثالث أن هذه الآيات الكونية لم تخلق عبثا، لم تخلق عبثا، وإنما لتحقيق هدف وهو دلالة الخلق على الحق وتعريف الناس برب الناس سبحانه وتعالى. فما تفتكرش إن السماء على عظمتها والأرض على جلالها وخيراتها أو أي لون من الألوان التي بثها الله في كونه سماء أو أرضا خلق عبثا، ما فيش الكلام ده عند ربنا. ما خلقنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ويقول سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وهذه هي السماوات والأرض وهذه هي الآيات الكونية، والقرآن الكريم برضو نفس الحكاية نفس الحكاية. ها مفيش حاجة اسمها عند ربنا أنزلت لغير هدف ولا جيء بها لغير مقصود، إنما في هدف معين هو إثبات الحق، هو إقامة العدل، هو وضع ميزان يحتكم إليه الناس لا يختل ولا يضطرب. الله يقول عن كتاب الكريم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يبقى زي ما الآيات الكونية مفادها إنك تعرفك بالخالق سبحانه وتعالى وتدلل على عظمة الصانع تبارك وتعالى، نفس المعنى الآيات القرآنية تفعل هذا الفعل، كما أن السماوات والأرض تدل على الخالق، الآيات المقروءة تدل على الخالق سبحانه وتعالى. اعتبار آخر، الآيات الكونية منذ خلقها الله من آدم إلى قيام الساعة تمضي وفق منظومة لا تتخلف عنها. أديك بتشوف الشمس بتطلع إزاي وإمتى وبتقضي وقتا قد إيه، والنهاردة زي بكرة زي السنة اللي فاتت زي السنة اللي بعديها. ها ربنا قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يبقى بتعمل وفق منظومة مضبوطة ليس فيها أي شيء يروح كده ولا كده ولا يطلع بمزاجه بعيد عن خلق الله سبحانه وتعالى. نفس المعنى ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. القرآن أنزل لهداية الإنسان، والإنسان هو الإنسان منذ خلقه الله تبارك وتعالى. الإنسان هو الإنسان، له فطرة وله عقل وله توجه وله نظام في حياته. فالقرآن الكريم يأخذ هذا الإنسان ويضبط بوصلته إلى حيث الهداية الربانية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. لم يحدد القرآن الكريم لهذه الهداية إنسان بعينه أبيض ولا أسود، أوروبي ولا أمريكي، أفريقي ولا أسيوي، ما فيش. طب اللي كان فات ولا اللي جاي، لا، يهدي كل الناس دون تخلف. والفعل المضارع كما قلنا يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار. والله يقول عن آياته زي ما قال عن الآيات الكونية ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وقال كل في فلك يسبحون. قال عن القرآن أيضا لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله ها سبحانه وتعالى. فهنا أوجه شبه، أدي أربع أوجه من الشبه ما بين الآيات الكونية والآيات القرآنية، وعلينا أن نأخذ من هذه الآيات الكونية التي هي في قمة التحدي والإعجاز، والتي تتسم بالإتقان والإبداع والجمال، والتي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها أو بشيء منها، والتي لم تخلق عبثا وإنما تؤدي إلى رسالة عظيمة وهي هداية الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من التفاصيل التي ذكرناها. وقد بينا أنها بنفس القدر وبنفس الترتيب نجد الآيات القرآنية تمضي على نفس السياق وفي نفس الطريق. يبقى كما وضعنا في العنوان دلالة الآيات الكونية على إعجاز القرآن الكريم، دلالة القرآن الآيات الكونية على إعجاز القرآن الكريم وهداياته، لأن زي ما الآيات الكونية بتهدي الإنسان إلى معرفة الله، الآيات القرآنية أيضا بتؤدي إلى هذا المعنى. الله تعالى هو الذي خلق الكون، وهو الذي أنزل الآيات سبحانه وتعالى، وهو موصوف سبحانه وتعالى بالجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى، فأفعاله ليس فيها عبث، وأفعاله ليس فيها اضطراب، وإنما خلق كل شيء فقدره تقديرا بالضبط وبحساب وبدقة معلومة. الهواء اللي انت بتتنفسه، المية اللي انت بتشربها، الأكل اللي انت بتاكله، الحيوانات والطيور والزواحف والأسماك وهذه الأشياء بحساب معلوم وبأعداد مقدرة محددة لا تزيد ولا تنقص. وكلما صغر حجم الحيوان أو الطير أو الحشرة أعدادها بتكتر، وبعدين كل ما تكبر تبدأ تقل وأعمارها مختلفة، وكل حاجة ماشية بنظام وبإبداع وإتقان. هذا المعنى أيها الإخوة الكرام نلاحظه ملاحظة دقيقة فيما بين أيدينا من خلق الله تبارك وتعالى، كما يقول بعضهم وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. اسحب هذا المعنى وصر بهذا الفهم إلى كلام الله سبحانه وتعالى، سترى فيه العجب، وترى فيه الخير، وترى فيه الهداية، وترى فيه كل جمال وكمال وكل سعادة وسرور، لأنك أخذت بهدي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير.